فجعلت إذا أغفلت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين.
احتبى ثم نام ثم اضطجع، ولكن نومه لا ينقض، ثم قام وصلى ولم يتوضأ. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيية.
أما نحن فالأمة النوم يقض الوضوء كما في الحديث حديث صفر المعسى، ولكن غاية وقول ونوم. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال وقف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى.
فأخلفني أن يجارني من خلف. نعم.
ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
قال سفيان هذا النبي خاصة لأنه لا ينقض الوضوء. نعم.
لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه.
نعم. قال سفيان بك سفيان بن عيينة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذه الطريقة السابعة حديث ابن عباس. نعم.
قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فبقيت كيف يصلي رسول فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على تقدير بقيت أنتظر كيف يصلي النبي. نعم.
ضبط حفظ الله بفتح الفاء.
ها؟
قال هو بفتح الباء الموحدة والقاف.
فبقيت. ها هو واضح. راجع القلب.
فقيت.
نعم. نعم.
قال فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجه واحد.
نعم. قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القرقعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره. قال فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكامل الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه.
نعم. هذا فيه أنه قام ثم بال يعني قضى حادثة البول ثم قصر وجهه ويديه ثم نام ثم قام مرة أخرى فتوضأ، لأن الإنسان قام في أثناء الليل ما لا يقال له يستحب له الوضوء، لأنه يريد أن ينام مرة أخرى. إذا غسل وجهه ويديه شفع، وإذا لم يفعل شيء فلا حرج. نعم.
وكنا نعرفه إذا نام بنفسه ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وقلبي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا.
نعم. هذا في مشروع أسهل الدعاء سجود في الصلاة، وكذلك يشرع في الذهاب في المسجد كما سيأتي. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن سمي قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذه الطريقة الآية كاملة.
نعم. قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلامة بن كهيل عن أبي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذه طريق الحاشية.
قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء. وقال
إيش تتوضأ إيش الأولى قام،
غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء.
نعم، فيه أنه لما قام في أثناء الليل توضأ ثم نام، وفي رواية أخرى أنه غسل وجهه ويديه ثم نام. إذا قام في الليل للحدث قضى حادثة الحمام فله أن يتوضأ وينام، وله أن يغسل وجهه ويديه، وله أن ينام بدون شيء. هذا ليس بالوجه، الذي يسعى لهذا غسل وجهه ويديه ونام، وفي مرة توضأ بين الوضوئين، يعني ليس وضوء خفيف بين الوضوئين، ليس لا يكسر الصب ولا يكون مسح بين الوضوئين، ثم قام توضأ وضوءا هو الوضوء، يعني هو الوضوء الشرعي الذي يصلي به. تكلم عليه هو الوضوء أو هو الوضوء. نعم بعد. نعم.
ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا، ولم يذكر واجعلني نورا. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة ابن كهير حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما
العاشرة أو التاسعة عشر طرق صح رحمه الله.
نعم. أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة.
قال إيه؟
قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة. قال سلمة حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا.
اللهم اجعل لي كذا.
نعم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا. وحدثني
أبي أن توضأ وضوءا بين وضوئين. نعم.
وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وصلت الحادي عشر هذه. نعم.
أنه قال رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل.
في بيان القصد لأنظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واتسن.
نعم. إذا يعني صلى. وفيها أنه لا بأس في حديث الرجل مع أهله مع الضيف بعد العشاء وليس بهذا المكروه. نعم.
حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن عبد الله بن عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
هذا الثاني عشر. نعم.
أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفق، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا.
وفي أن صلاة النبي متنوعة، وفي أنه في هذه المرة أصر بكسر، في أنه صلى 2 ركعات طويلتين ثم نام، ثم قام وتوضا وقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم صلى 2 ركعات طويلتين ثم نعم، ثم قام في المرة الثالثة واستغفر وقرأ الآيات وتوضأ وصلى 2 ركعات، هذه 6 ركعات، ثم أوتر ب3، تدل على أنه قال عائشة ما سل الوتر من أولى على 6 وتر، في الأغلب هذا فيه أنه أوتر ب9، صلى 2 ركعات ثم 2 ركعات ثم 2 ركعات، هذه 6، ثم أوتر ب3، فيه إيش؟ فإن بعد الثالثة أنه نعم ولا أوتر ب3، صلى 2 ركعات طويلتين،
اللهم صلى 2 ركعات فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفق، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضع ويقرأ هؤلاء الآيات.
بمشروعية قراءة الآيات تكرارها، كل منام استيقظ يقرأها.
ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا.
على الله دعاء النور والهداية.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما،
هذه الطريقة إيش؟ 13.
قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك، فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر، فأخذ بيدي من ورائه من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما،
طريق 14.
قال: بعثني العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه على يمينه.
إذا أن العباس أبوه بعث في هذه المرة.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، نحو حديث ابن دريد وقيس بن سعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة،
يعني في الأغلب، وربما أوتر ب9 كما سبق.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عزيز بن خالد بن الجهني رضي الله عنه أنه قال: الأرمقن صلاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. السيد بن خالد رحمه الله 16 طريق رحمة الله عليه تفعل على هذا السل الموقف الآن، دروس إن شاء الله توقف يوم الخميس السنة، في الدروس إن شاء الله في الفصل الثاني أول فصل الثاني. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأنتهينا. نعم
الله عنك. الطريق الأخير تابع أصلا الحديث يصلي من 13 ركعة تابع،
لكن غير حديث ابن عباس مو حديث ابن عباس يأتي بعد غير حديث عائشة حديث كثير، لكن هذا عند عبد انتهت طرق حديث ابن عباس صح للطريق. هذا حديث زيد بن خالد يهن. نعم لأنه طويل يصر. نعم الله أعلم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مكرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمق النصل
حديث قبله أطرح حديث قبله.
حدثنا أبو بكر وحدثنا ابن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه.
حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للعودة إلى مجالس الذكر ونسأل الله تعالى أن يغفر لعلمائنا الأموات وأن يتغمدهم برحمته وأن يجمعنا وإياكم وإياهم في دار كرامته. هذه الأحاديث فيها بيان أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنوعة وأنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس وربما أوتر به 11 ركعة كما في حديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني في الأغلب. فإن في هذا الحديث عن ابن عباس وزيد بن خالد الجهني وغيره تدل على أنه يوتر ب 13 ركعة وثبت أيضا أنه أوتر ب 9 ركعات وأوتر ب 7 أيضا وربما غلبه نوم أو وجع فنام عليه الصلاة والسلام فيصلي من النهار 13 ركعة. صلاة الليل قال لها صلاة الوتر وهي صلاة الليل وهي متنوعة وهذا يدل على أن ما فهمه بعض الناس من أنه لا يزد على 11 ركعة خطأ. بعض الناس يظن أنه لا يجوز أن يزد على صلاة الليل في صلاة الليل على 11 ركعة كذلك بعض الأئمة يظن أنه لا يجوز الزيادة في صلاة الليل صلى الله على 11 ركعة ويقول إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم نازل على فعل هذا من عدم علمه في السنة فإن صلاة الليل متنوعة من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحين صلى 13 ركعة وصلى 11 ركعة وصلى 9 ركعات وصلى 7 وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 13 ركعة فيما بين ارتفاع الشمس إلى إلى قيامها قبل الزوال يشفع بركة، يشفع وتر بركة، يشفع صلاة بركة، لأن النهار ليس فيها وتر. وفي حديث جابر أن النبي صلى في ثوب واحد والتحلا به دل عنه لا بد صلاة الثوب الواحد إذا كان واسعا فإنه يلتحف به يخالف بين الطرفين، وإن كان ضيقا اتزر به كما في الحج الآخر، إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. والمراد بالثوب الواحد القطعة الواحدة، الثوب قطعة واحدة مثل الشرشف الآن، مثل الشرشف ويلفه على نفسه، إذا كان واسع ستر به أعلى جسده وأسفل اتزر به ويخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا اتزر به، إن كان واحد إن كان واسعا فالتحف به خالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا قطعة صغيرة يستجر بها يشد بها النصف الأسفل. وفي دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، ولهذا لما صلى جابر بن خلفه أخذ الأذن وجعله عن يمينه. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
وفي الأحاديث السابقة فيه أن حديث خالد الجهني أنه حسب الركعتين الخفيفتين الذي يختصر بهما صلاته عدهما من صلاة الليل، فصلى 13 ركعة منهما ركعتان الخفيفتان، كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين في الحديث. قد تحسب وتكون من قيام الليل وقد لا تحسب يصلي بعدها 13 ركعة. نعم.
تكون كل ركعة كل تسليمة أقل من التي قبلها؟
لا ما يلزم.
نقاط أقل فأقل.
الحديث الذي خالد كان ركعتين طويلتين طويلتين والذي بعدهم أقل منهما، الأمر في هذا واسع على حسب الوقت، إن كان الوقت في قال الفجر بعيد يقيم، وإن كان الفجر قريب خف. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
نعم. وهذا فيه مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، الحديث الأول من فعل عليه الصلاة والسلام لو كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، والحديث الثاني فيه أمر إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح فليصلي ركعتين خفيفتين، وهذا يدل على تأكدهما، ولأنه إذا صلى انحلت العقد التي يعقدها الشيطان على الإنسان، فصلاة ركعتين خفيفة هي مبادرة للصلاة، لأن الشيطان يضرب على الإنسان إذا نام ثلاث عقد ويعقد ثلاث عقد ويضرب على كل عقد عليك ليلا طويلا فاصبر، إذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده، فانحلت العقد كلها. إذا صلى ركعتين خفيفتين معناه بادر في حل العقد الثلاث. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت.
وهذا أحد الاستفتاحات التي استفتح بها النبي يكون في قيام الليل. ورد عدة استفتاحات استفتاح ابن عباس استفتاح حديث عائشة استفتاح حديث علي. وإذا استفتح بأحد الاستفتاحات فعل السنة. وأطول الاستفتاحات استفتاح في حديث علي كما سيأتي. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. هذا استفتاح ابن عباس في إثبات النور لله عز وجل من أسمائه النور وصفاته. هذه الآخر أعوذ بنور وجهك الذي أسقط له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. الله تعالى قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في إثبات النور. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. ثلاثة لحن قيام قيم وقيام وقيوم كما في الآية الكريمة الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. ولك الحمد قيم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض توسل بربوبية الله سبحانه وتعالى. أنت الحق ووعدك الحق قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق الساعة حق وسلوك الآخر والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أنت إلهي فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. توسل عظيم في ربوبية الله وقيوميته وصفاته واعترافهم بألوهيته وخضوع والتجاء إليه سبحانه وتعالى. وصح الاستفتاحات ما رواه الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي يخطبه قال إذا كبر يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعث بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا اصح الاستفتاحات ما رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا في فريضه ومن القصيد. وافضل الاستفتاحات في ذاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله الا انت. هذا لانه ثناء ثناء عمر رضي الله عنه يقله الناس على المنبر فاختار هذا الاستفتاح الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. وأخطر الاستفتاحات وأطولها في ذاته. وإذا استفتح بأي نوع من الاستفتاحات فقد فعل السنة. نعم.
يعني استفتح بهذا الاستفتاح في صلاة الفريضة ما ينفع.
نعم. لكن الفريضة مبني على التخفيف. لا ينبغي أن يشق على الناس. نعم.
حدثنا
عمرو. كان الإمام يشق على الناس إذا كان مأموم. استفتاح طويل قدر إذا كان الإمام ما يطيل قد تفوت قراءة الفاتحة إذا ركع الإمام. نعم.
حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حاول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف إلا في حرفين.
لم يختلف إلا في حرفين.
جعلها موجودة.
فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف إلا في حرفين. قال ابن جريج مكان قيام قيم وقال وما أسررت وما وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن زريج في أحرف.
هذا من دقة تحري الإمام مسلم رحمه الله في الألفاظ. هذا متفق عليه لكن عنده عناية رحمه الله بالتحري في لفظ الرواية. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران قصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ في هذا الحديث واللفظ قريب من ألفاظهم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرطاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير
الرقاشي سامك التقريب أمر الرقاشي نعم.
عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واللفظ قريب ألفاظهم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وابو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قال كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
نعم. هذا الاستفتاح آخر من آخر الاستفتاح حيث عائشة وليس بالطويل في التوسل إلى الله تعالى بربوبية الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني من اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن هؤلاء الأملاك الثلاثة وكلوا بما فيه الحياة. فجبرائيل وكل بالوحي الذي في حياة القلوب والأرواح، وميكائيل وكل بالقطر والمطر الذي في حياة الآدميين والحيوان والنبات، وإسرافيل وكل بنفخ الصور الذي فيه عرف الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من قبورهم أحياء. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال
استفتح علي رضي الله عنه علي وهو أطول الاستفتاحات استفتاح طويل قوله وأنا من المسلمين وفي اللفظ الآخر وأنا أول مسلم لأنه أول مسلم من هذه الأمة النبي يقول وأنا أول مسلمين لكن الإنسان إذا استفتح يقول وأنا من المسلمين. نعم.
وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت وبك ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره.
سجد وجهي
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
وهذا في صلاة الليل, ذلك لأن صلاة الليل مبني على التطويل في دعاء في استفتاح طويل في دعاء وقراءة طويلة وفي أيضا ركوع طويل الله لك ركعت وخشع لك سمعي وبصري سجود طويل أيضا وتشهد أيضا طويل. ولهذا يقول اللهم اغفر لي ما قدمت تشهد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. نعم تبارك وصف الله وصف الله عز وجل هذا الساتف لا تقل في جهة الله. الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل الإنسان وجل هذه من صفاته سبحانه وتعالى فلا يقال لأحد ما يقول بعضنا تباركت علينا هذا غلط ولكن نقول لجعله أنت رجل مبارك إذا كان في خير وهذه من بركتك يعني اللي جعل الله فيه كما قال سيدنا حضير هذه ما هي بأول بركتكم يا آل آل بكر ثم تبارك تاريخ صفات الله خاصة من الله. نعم قد تحسب وقد لا تحسب في حديث سيد بن خالد الجهني حسب الركعتين حدها. نعم لا نوصف مصباح سبحانه وتعالى. نعم كما
وحدثنا
حديث يعقوب من صفاته أعوذ بالله من ذلك الذي أشفقت له الظلم أتلع النووي رحمه الله ما يعتمد على كلامه في صفاته. نعم
وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه المعجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين.
نعم لأنه أول المسلمين هذه الأمة عليه الصلاة. أما الواحد من إذا استفتح يقول وأنا من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. نعم
وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم.
نعم وفيه أن المنفرد وكذا الإمام يجمع بين التشهد والتحديث فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد هذا هو الصواب خلافا لبعض أهل العلم قال هو يعني القائل بأن المأموم يجمع بينهما. نعم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاول حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر
ثورت المستورد
الله
عنك ضبطه
بالشكل
ما تسلم على الشارع معروف المستورد. نعم.
عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى وكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.
نعم هذه صلاة طويلة على السلام حذيفة أنه صلى معه صلاة طويلة جدا تفتح بالبقرة فقال حذيفة أن أنه يركع عند المئة إذا قرأ مئة آية ركع فمضى فقال يقول في نفسه فقلت إذا انتهى من البقرة ركع فمضى ثم استفتح النساء فقرأها كلها ثم استفتح الإمرأة فقرأها كلها ثلاث أجزاء خمسة أجزاء وربع ثلاث سور طويلة البقرة والإمرأة والنساء في ركعة واحدة مع الترتيب وإذا مر بآية فيها تسبيح وقف وسبح وإذا مر بآية فيها تعوذ وقف وتعوذ وإذا مر بآية فيها سؤال وقف وسأل صلاة طويلة جدا ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه أيضا هذا صبر عظيم صبر عظيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان رب العظيم ودعا وأطال جدا فكان قريبا يعني ركوعه قريبا من قيامه ركوعه قريبا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده فكان قيامه أيضا قريبا من قيامه ثم سجد فكان سجده قريبا من قيامه في صلاة طويلة صبر عظيم عليه الصلاة والسلام ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه وفي حتى تتورم قدمه شق من طول القيام عليه الصلاة والسلام فتقول لها عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من الذي شر ما تأخر فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا ويفعل هذا على الصلاة شكرا لله وتعبدا له ويتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام.
الله إليك يا شيخ بالنسبة للركوع والسجود والقيام هذا لو قلنا أنه الوارد فيها بالنسبة للسجود والركوع محدود هل نقول أنه يكرر عليه الصلاة والسلام؟
نعم يكرر التسبيح التسبيح و سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وغفر لي قوم وادع لي ولا ترك فتعالى سبحان الله اللهم لك رجعت خشع لك مخي وعظمي وعاقبي الى وهذا الروايه فيها انه قدم النساء على ال عمران في الروايه الاخرى انه قدم على ال عمران ما فيها اشكال لكن هذه الروايه احتج بها من قال ان ترتيب السور بالاجتهاد الصحابه لا بالنص لانه قدم النساء على ال عمران فدل على ان ترتيب السور ليس بالنص وإنه هو بالإجتهاد من الصحابة بخلاف ترتيب الآيات فإنه بالنص يجب ترتيب آية على آية هذا بالإجماع أما ترتيب السور فقال بعض العلماء إنه بالإجتهاد وقال آخرون إنه بالنص ولكن هذا الحديث أنه قدم النساء على آل عمران لأنه قبل العرض الأخير قبل التوقيف وقبل العرض الأخير كان هذا أولا قبل التوقيف قبل العرض الأخير ثم بعد ذلك استقر ترتيب السور على العرضة الأخيرة في عرضة جبرائيل فقرأ لنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه الآن في الصحة فقالوا إنه ترتيب النص لكن هذا كان أولا ثم بعد ذلك استقر ترتيب في العرضة الأخيرة على ما هو عليه على ترتيب على ما هو عليه الآن في الصحة. نعم نعم
ايش؟
هذا لا بأس، لكن الأولى الأولى يكون ترتيب ألا يركز في السور. الأولى إذا قرأ مثلا سبح اقرأ هذا تحدي حد الغاشي، وإن قرأ هذا تحدي الغاشي في الركعة الأولى ثم الثانية في فلا بأس، لكن خلاف الأولى، الأولى عدم تركيز السور. نعم. نعم. هذا في قيام الليل كما ترى في قيام الليل، أما في الفريضة فهي مبنية على التخفيف، فرائض مبنية على التخفيف، إنما ورد أن يدخل في هذا في صلاة الليل، وإن فعلها ولا فعلها ولا حرج، إنه ذكر لا ينافي الصلاة، ذكر الفقهاء هذا يعني له أن يفعل هذا، لكن كما سمعت الآن فهذا في صلاة الليل، ما كان يفعل هذا في الفريضة لأنه مبنية على التخفيف. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء، قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه،
يعني من طرق يعني. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة شق عليه المسعود شاب، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بالسن ومع ذلك أطال النبي قراءة طويلة حتى تعب عبد الله بن مسعود، وقال حتى هممت بأمر سوء، قال وما هممت يا عبد الله؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، ما أستطيع أعقل، ما أستطيع طول القيام كما كان يفعل، هممت أن أجلس وأدعه، وهذا ليس بواجب، لكنه صبر رضي الله عنه، وإذا لو جلس فلا حرج، لأن صلاة الليل نافلة، ثم أيضا أجلس لا بأس، يجلس الإنسان الصيام هو واجب في النافلة، لكن له أجر نصف أجر القائم. إذا صلى جالس هو يستطيع له نصف أجر القائم، لكن هذا فيه بيان طول صلاة النبي عبد الله بن مسعود وهو شاب قوي ومع ذلك ما استطاع أن يصبر وأن يتحمل طول القيام الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر.
في صلاة النافلة في أثناء أو من أول ما يقوم الأمر في هذا واحد، الصلاة جالس أو جالس في أثناء لا حرج، أما الفريضة فيجب بعض القيام إلا إذا كان ما يستطيع، كان مريض القيام وثم صلاة الفريضة ما ليس له أن يجلس إلا المريض أو العاجز كبير السن. نعم.
وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل.
مثل صلاة الكسوف أو صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل لا بأس، كل هذه نافلة، صلاة الاستسقاء لو جلس لا حرج، أو سنها الراتبة أو صحيحة المسجد صلى له ذلك ولو كان يستطيع ولو كان قاعد، لكن ليس له إلا نصف العجل نصف العجل القاعد، وصلى الراتبة وجالس لا بأس، أو صلاة الضحى وجالس، أو صلاة الليل، أو صلاة الاستسقاء لا لأنها نوافل. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه.
هذا اختلف العلماء فيه في معنى قوله نام حتى أصبح، هل نام عن صلاة العشاء؟ قيل إنه نام عن صلاة العشاء، وقيل نام عن صلاة الفجر، وقيل نام عن صلاة الليل، والأقرب أن المراد نام عن صلاة الليل، وهذا يفيد سمع الإمام مسلم أنه ذكر في قيام الليل، وكذلك البخاري رحمه الله ذكر في قيام الليل، دل على أن المراد نام عن صلاة الليل، لأنه ولو كان نفل ينبغي الإنسان أن يصلي من الليل أقل شيء أقل صلاة الليل ركعة، صلي ركعة يذكر بها قبل أن يصبح، فإذا نام حتى أصبح ولم يصلي بعد صلاة العشاء ولا ركعة فهذا مذموم،
عليه هذا الذنب، ينطبق عليه الحديث لا زال الشيطان في اذنه حتى نام حتى اصبح زال الشيطان في اذنه او في اذنيه. يعني ينبغي ان يصلي من الليل وركعه يوتر بها او ثلاث ركعات يوتر بها بعد صلاه العشاء مباشره او في نص الليل او عند النوم او قبيل الفجر، المهم يصلي من الليل شيء بعد صلاه العشاء. فاذا لم يصلي بعد صلاه العشاء ولا ركع حتى اصبح ينطبق عليه زال الشيطان في اذنه. هذا به الوتر مهم، يعني اقل الوتر ركعه او ثلاث ركعات او كل ما فيه. وهذا قول الحقيقة الله أعلم بكيفية تأويله لا وجه له، كما بعض المعنى بالا في أذنه اشكال عليه النووي سلم عليه. لا الصواب انه ظل الحقيقة، ظل الحقيقة الله اعلم بكثير، نعم الاصل الحقيقة، نعم نعم هذا هو الصواب. ولا عرف ولا نعم الصواب كما قال القاضي، انه قول حقيقي الله اعلم بكثير، هذا هو الاصل الحقيقه ما في استعاره ولا مثل. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين ان الحسين بن علي حدثه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمه فقال الا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
فيه الأمر بقيام الليل والتعاون على البر والتقوى، أن يكون طرق فاطمة فقال ألا تقوم أن تصلي يعني صلاة الليل، يعني هذا باب التعاون إذا أعاني صلحاء وأيقظها لقيام الليل. وكذلك أيضا النجاة في حج الإنسان يوقظ زوجها وزوجها يوقظ زوجها، وأن من لم يقم ينضح في وجهه الماء، كل هذا من التعاون على البر والتقوى ولو كان هذا نافلة. وفيه أن إثبات المشيئة لله إذا شاء أن يبعث أنفسنا بعثها، وفيه أن أنفسنا يعني أرواحا، وفيه أنه أن اليقظة من النوم تسمى بعث لأنها موت، لأن النوم موتة صغرى واليقظة بعث أصغر، لهذا قال إن شاء أن يبعث أرفع عليه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم منها. فالنوم وفاة صغرى واليقظة بعث أصغر، ولهذا قال علي رضي إن شاء أن يبعثها بعثها أنفسنا بيد الله. وفيه أن جواب علي رضي الله عنه غير مناسب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه بعض الشيء لما قال هل تقوم أن تصليان؟ قال عابر يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء الله يبعثها بعثها هم بدون اليقظة. هذا غير كان المناسبة أن يقول رضي الله عنه نسأل الله أن يعيننا ادعو الله لنا، لكن هذا الكلمة غير مناسب. ولهذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا وهو يضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان يستشهد الآية وكان يسرق سجين جدل، يعني هذا من الجدل. نعم. وفي دليل على أن الإنسان العظيم والرجل العظيم قد يقع منه بعض الكلام غير مؤخر يقول أولى غير مناسب، كما وقع من أجل الله ما جرى في قدره. نعم.
حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، لكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
وفيه حرص عدو الله على إذا ابن آدم الشيطان يعقل عن ثلاث عقد ويضرب على كل عقد عليه في الليل الطويل فرض. إذا قام بذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا لم يتوضأ أو إذا لم يصلي أو إذا لم يذكر الله أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا العقد عقد حقيقي الله أعلم بكيفيته. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في
بيوتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث السابقة فيها مشروعية صلاة النافلة في البيت استحبابها، وأنه يستحب للمسلم أن يصلي النوافل في بيته، وصلاة النوافل البيت أفضل من صلاتها في البحر. ولهذا قال النبي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني لا تشبهوا هذه القبور، فإن القبور هي التي لا يصلى عندها، القبور لا يصلى عندها. فإذا هجر الإنسان بيته ولم يصلي فيه جعلها مقبرة، جعل البيت مقبرة، شبهه بالمقبرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا، وبين صلى الله عليه وسلم أن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. والصلاة النوافل في البيوت فيها أبعد عن الرياء، ولهذا كانت فاضلة. وفيه مصلحة أيضا كون الإنسان يحجر بيته لا يحجر بيته ولا يشبهه بالمقبرة. وفيه أيضا من الفوائد اقتداء أهل البيت، اقتداء أهل البيت به، فالصلاة في البيت فيها مصالح إلا ما يشرع له الجماعة من الفريضة وصلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه تصلى في المسجد. وصلاة الكسوف من لم يصلي فيها صلىها في البيت، صلى جماعة وفرادى ومرعاة، إذا لم تصلي في المسجد صلي في البيت، صلى حاضرا وسفرا. المقصود أن مستحب للمسلم أن يصلي النوافل في بيته إلا ما تشرع له الجماعة كالفرائض والتراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد. نعم. وإن صلىها في البيت أو في المسجد فلا حرج، لأنه يصلي في البيت أفضل، لأنه أبعد عن الرياء، ولأن الله جاعل في صلاته بركة في بيته، ولأنه أبعد عن الرياء، ولما فيه من اقتداء أهل البيت من الكبار والصغار والسنان وغيرهم. نعم.
حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد.
سواء هذا في الصلاة القبلية أو الصلاة البعدية، النوافل، النوافل الرواتب، لو صلى النوافل وفي صلاة الفجر صلى ركعة الفجر في بيته، فإذا جاء المسجد والصلاة ما أقيمت يصلي تحية المسجد، وإذا خشي أن يتأخر يصلي في المسجد فلا حرج، ولا سيما
الإحسان داخل الرواتب القبلية.
نعم.
يكون تقدم في مصلحة ويتقدم الصف الأول.
نعم.
حتى لا تفوت الجماعة. أما النافلة على الأبعادية فالأفضل تكون البيت، إلا إذا كان هناك مصلحة كان يجلس في المسجد لحضور الدرس أو ما أشبه ذلك، أو لأنه لا يريد أن يذهب إلى بيته أو لغير ذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بريدة
ساعة طبعا نصلي في صاحب الشغل الثانية ساعة فلا بأس نصليها في المسجد، فالصلاة بس لا حرج فيها، لكن صلاة البيت أفضل.
نعم.
حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
نعم. والذكر عام، صلاة من الذكر، قراءة القرآن ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن في بيته، ولهذا فإن الشيطان يفر من الذكر الذي يذكره في سورة البقرة يذكر الله في بيته، الصلاة والذكر والدعاء قراءة القرآن تسبيح قراءة كتب أهل العلم الرسائل المفيدة كل هذا من الذكر.
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
لا يعني مقابر يعني لا تشبهها بالمقابر التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى عليها، فصلوا في بيوتكم وقرأوا فيها القرآن لئلا تكون مثل المقابر، إن الشيطان ينفر مثل اللفظ الآخر يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وذلك أن سورة البقرة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن قرأها في ليلة كما في الحديث نزل عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. نعم.
وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبد عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة
مخصص
قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير
من خصفة بالباء بخصفة. نعم.
احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
نعم. وهذا الحجيرة التي احتجرها النبي صلى الله عليه وسلم من خصفة أو من حصير جعلها كالحجرة فيها مصالح، فإنها احتجرها على الناس فلا يمر من ورائه أحد ويكون سببا في فراغ قلبه وخشوعه، فإن احتجرها ويجعلها كالحجرة الحصير فتكون حاجزا بينه وبين من يمر، وتكون سببا في فراغ قلبه وخشوعه، وكأن الحصير ليس طويلا. وجاء في اللفظ الآخر أن النبي احتجر حجرا احتجر من الحصير فرأى أناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه رأوا ليس طويلة رأوه يصلي في هذه الحجرة فجاءوا واقتلوا به من خلفه جعلوا يصلون في الصلاة وكان هذا الصلاة نافلة فيه دليل على أنه لا بأس أن يصلي أن يقتدي المأموم بالإمام ولو كان بينه حائل هذا حائل قليل حجرة فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الحجرة جاءوا واقتدوا به قصدهم الخير رضي الله عنهم ثم في الليلة الأخرى جاءوا أيضا يصلوا فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية والثالثة تجمعوا وصار لهم صوت فحصبوا الباب رموا بالحصى باب النبي صلى الله عليه وسلم لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بابه على المسجد كان صعب لهم أبواب صغيرة على المسجد قال خوخة كل واحد من الصحابة بيته على المسجد له باب صغير يخرج به إلى المسجد وباب آخر من جهة الأخرى ولهذا قال النبي في آخر الحياة لا تقع خوفة المسجد شدة إلا خوفة أبي بكر وهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده وهو الإمام رضي الله عنه وأرضاه فهؤلاء أصحابه لما جاءوا ولم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة تجمعوا وصار لهم صوت وحصبوا الباب وهم بالحصلة يريدون أن يخرج فخرج النبي مغضبا فقال ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم هذا من حرص عليه الصلاة والسلام عناية بأمته وشفقته عليهم خشي أن تفرض عليهم قيام الليل كان هذا في رمضان خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل فلهذا تأخر فقال أيها الناس صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة لما رأى تجمعهم خشي أن تفرض عليهم قيام الليل تفرض على الأمة قيام الليل فيعجز عنها وكان عليه الصلاة والسلام وصله ربه إن رؤوف رحيم بالمؤمنين قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فخشي أن تفرض عليهم صلاة الليل وقيام الليل فلهذا تأخر وصلى في بيته ولم يخرج إلى الناس ولكنهم كما بعض الناس لا يعلم العاقبة جعلوا يحسبون الباب يرمونه بالحصبة إذا لكم خرج مغضبا فقال ما زال بكم صغيركم حتى خرجوا أن تفرض عليكم قيام الليل أو صلاة الليل صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وفي اللفظ الآخر أنه صلى بهم ثلاث ليال ثم لم يخرج ليلة الرابعة نعم
السلام عليكم جاءوا يصلون خلفه بعلم منه أو أنه ما علم يقتدوا به من غير علم
اقتدوا به فجعلوا يصلون بصلاته لا بد أن يحس بهم لأن الحقيق قال يعني فاصل قال وليس بالطويل لأنه رأى شخصا رأى شخصا رسول الله ثم وراء الحقيق مساكل كامل يعني كان يرى بعض أطراف بدله الأعلى نعم
أحسن أحسن إليك لأن الإمام إذا كان منفرد ثم جاء ناس خلفه فصلوا بصلاته ونوى الإمامة حديث بهذا الحديث
نعم الحديث حديث ابن عباس حيث كان يصلي من الليل ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم
نعم أحسن إليك
يعني هذا من خصائص عليه ظاهر أن هذا قال في الفريضة هذا قال هو شرع النافلة يعني قال ما صلى به النافلة إلا قليلا
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به
خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم لو فرض كتب يعني فرض لو فرض عليكم قيام الليل ما قمتم به شق عليكم هذا من رأسة ورحمة الله يوم بس عليه الصلاة والسلام ليالي في اللفظ الآخر ثلاث ليالي ما صلى بهم ليلة 23 ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أكثر خبروا وتسامعوا ثم في الليلة الثالثة عجل المسجد على أهله ثم لم يخلص في الليلة الرابعة.
وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد عن أبي سعيد عن أبي سلمة قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه
يعني يجعله الحجرة.
نعم. فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس
سمعوا يعني هذا الحصير يتحجره يجعله سترة له يتحجر في الليل ويصلي حتى يخلو ربه ويسافر وفي النهار يبسطه ويجلس عليه.
نعم. فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن حب الأعمال إلى الله ما أدوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. حدثنا
تبروا عليه قالوا إن الله لا يمل حتى تملوا هذا وصف لكم جعل الله وعظمته لا يشبه ملل المخلوق ملل المخلوق يدل على ضعفه ونقصه أما وصف الله فليس فيه نقص فلله تعالى له الوصف الكامل ولله المثل الأعلى يعني وصف كامل وهو العزيز الحكيم فليس فيه نقص ووصف يليق بالله بجلاله العظيم. ومن آثار هذا الوصف أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. وأما قول النووي وجماعهم تفسير لا يمل حتى تملوا لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل فهذا تفسير بالأثر بالأثر كتفسير الأشاعرة الغضب بالانتقام وتفسير الرضا بالثواب هذا أثر العقاب أثر من الصفة أثر عن الصفة صفة العقاب والثواب أثر من الصفة الثواب عند قطع العمل أثر من الصفة. وقال بعضهم إن هذا من باب المشاكلة مثل قول تعالى الله ليه إنما قالوا إن معكم إنما نحن نستهزئون الله يستهزئ بهم كما قال الحافظ ابن كثير مثل قول تعالى وجزاء السيئات السيئة مثلها. نعم سيأتي هذا المثل فضيلة الإنسان فضيلة القيام الاستمرار على العمل.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم
محمد إذا عمل عمل أثبته يعني استمر عليه حب العمل الله ما دوم عليه يعني حب العمل الله ما استمر صاحبه عليه ودوم عليه ولو كان قليلا حب العمل الله أحب العمل إلى الله يدومه وينقل كون الإنسان مثلا يصلي من آخر الليل ركعتين أو أربع ركعات باستمرار أفضل من كونه يصلي في ليلة ركعتين وفي ليلة عشر وفي ليلة لا يصلي كونه يداوم على عمل ولو قليل أفضل من كونه يقطع بعض الأحيان. نعم أفضل عمل حب العمل الله أدومه وإنقذ ولو كان قليل ركعتين تستمر عليها أو أربع ركعات أفضل من كونه في ليلة تصلي وليلة لا تصلي. نعم مثل
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل.
وقالوا كان محمد عمل أثبته هذا محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخول الأولين مثل آدم الرحيم. ولهذا لما شغل عن راتبة الظهر بسبب نجي بعض الوفود قضاها بعد العصر ثم استمر عليها داوم عليها وهذا من خصائص هذا يكون يقضيها بعد العصر وقت النهي ويكون يداوم عليها كذلك من خصائص. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يقص شيئا من الأيام؟ قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما
يعني مستمر ديم على العمل إذا عمل عملا أدام مستمر عليه. نعم.
قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمت
رضي الله عنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لشرع العائشة كفى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن إسرائيل عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كفلت أو فترت أمسكت به
فإذا كسلت
أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد. وحدثنا
في أنه لا ينبغي الإنسان بشقة على نفسه ولا أن يتكلف. قال المرأة كانت قبلها الحويلة بنت الحويلة أنها كانت متعبدة من العابدات كانت تمد حبلا بين الساريتين كان في المسجد يعني بين العمودين صلي فإذا تعبت تعلقت بالحبل حتى يذهب عنها النعاس والسعر ثم تصلي فإذا فترت تعلقت في هذا الحبل فقال حلوا هذا الحبل يصلي أحدكم نشاطا فإذا فترت فليقعد وإذا فصلي أقعد ينبغي الإنسان يصلي وقت نشاطا فإذا فتر أو جاء النعاس يستريح حتى يقبل عن نشاطا على العبادة من نشاط ورغبة.
وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني حرملة بن أحياء ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن الحولاء بنت تويث بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحولاء بنت سويس وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا
لا تنام الليل لأنها تصلي تسحر تصلي صلاة الليل تشق على نفسها فقال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يعمل حتى تبلغ فينبغي الإنسان أن يصلي في وقت نشاطه ولا يشق على نفسه. في الحديث الآخر إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا. نعم.
قوله وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل استنكار.
نعم إنكار عليها لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون. نعم.
وصف السهم والمال الواحد.
نعم وصف يليق بالله قال بعض من هذا الباب المشاكل. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي
قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبو أبي أسامة أن امرأة من بني أسد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع.
نعم، وهذا محمول على صلاة الليل، هذا في على الصحيح. إذا نعس أحدكم من الليل فليضطجع، فإنه لعله يدعو يستغفر فيسب نفسه. هذا محمول على صلاة الليل، يعني إذا نعس أحدكم يصلي الليل فإنه عليه أن يرقد حتى يأخذ نشاطه وراحته، لأنه إذا استمر على في صلاته وينعس لعله يستغفر أن يدعو فيسب نفسه بسبب النعاس وغلبة النعاس، يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه. ويدل على هذا الحديث الذي بعده، هو قوله إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على ثاني استغلق ولم يستطع بسبب غالب سمعات، فدل على أن المراد هذا في صلاة الليل، ولأن صلاة الفرائض محددة وقتها وينبغي على التخفيف وينبغي أن يعالج نفسه، ولأنه إذا قيل له نم في صلاة الفرائض قد يؤخر الصلاة عن وقته. إذا قيل له جاء من عصي صلاة العصر وقيل له نم ما أخر الصلاة عن وقتها، صرت الشمس أو غربت الشمس قبل أن يصلي. صلاة النهار الفرائض وقتها قصير ويبني على التخفيف، وقال النووي إن هذا في صلاة الفرائض والنوافل أنه في الليل وفي النهار أنه مأمور بأن ينام لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا لا يمكن. إذا قيل له نم بعد صلاة الظهر خلص صلاة جاء العصر وهو نائم، إذا قيل له نم بعد صلاة العصر كذلك، إذا نم بعد صلاة المغرب راض الشفق. المقصود أنها ظاهر الحديث أن هذا في صلاة النهار صلاة الليل، ويدل عليها الذي بعده إذا قال أحدكم من الليل استعجم أن يستغلق ولم يصبر بسبب غلبة النعاس. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام.
استفت النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر ماذا يقول في شأنها، هل هذا مشروع ولا غير مشروع؟ لا سنة عليها، وأيضا شريف يعني تعرف الحكم الشرعي هل يقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها أو لا أو ينكر عليها، وسنة متعطية لكن لا بد من موافقة الشرع. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. حدثنا
هذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات، قد يستطال بعض الآيات عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر يعرف أن السلف غيره. ولهذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فاذكروني. ولهذا لما سمع الرجل يقرأ قال يرحمه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها أو نسيتها فلو كنت أسقطتها، دل على أنه قد تنسى بعض الآيات، قد تسقط بعض الآيات ثم يتذكرها بعد ذلك. وأما الحديث ما جاء في الحديث أن من حفظ آياته ثم نسيها إلى يوم القيامة وهو أجدم رواه أبو داود في سنة سواء حديث ضعيف لا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، لأن الإنسان من طبيعة النسيان قد ينسى، لكن لا ينبغي الإنسان يعني أن يهمل ما حفظه، لأن هذا من يعني من التفريط في خير كثير. لكن الإنسان قد ينسى الإنسان. وأما قول الله تعالى نسي الله فنسيهم ولا تكون كل الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فالمراد من الإنسان هنا نسيان الترك وهو الإعراض عن العمل. نعم. ما إلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا جاءه جبريل الوحي يحدث لسان حدث أن ينساه سواء له الله بأن يجعه في صدره في وقت النزول ولا يدع منه شيء، فجمعه الله في صدره، فكان إذا كان يسكت ينصت فإذا ذهب جبريل قرأه يجوع في صدره ولا يدع منه شيء، ثم حفظه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الصحابه وكتبوا. لكن بعض الاحيان قد يسقط عليه بعض الايه ثم يتذكرها نفسها، لكن محفوظه مكتوبه ومحفوظه عند الصحابه ويحفظها في وقت اخر، تقرا عليه في بعض الاحيان لكنها مضبوطه. ضبطها لما نزل عليه جبريل وامر كتبه فكتبوها وحفظها وحفظ الصحابه، ثم في بعض الاحيان سقطت عليه في بعض الاحيان نفسها ثم يتذكرها بعد ذلك ولا يعتبر هذا الاشياء. نعم. من الاشياء سبق معنا التفسير في مرض الآية معنا في الجلسة الخامسة. نعم. طبعا معناها المرض ننشأها نؤخرها. يعني مواد النفس هذا الآية المنسوخة. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن حاء وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس عن ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه.
نعم. إذا قرأ صاحب القرآن قرأ بالليل وبالنهار ذكره، يعني يبقى متذكرا له، وإذا قرأ فنسيه، هذا يحث على تعاهد القرآن، وأن من أعطى الله أعطاه الله القرآن وحفظ عمره قلبا عليه أن يتعاهد حتى لا ينساه. وبين النبي أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالإبل إذا عقلت حمدك الله. العقال هو الحبل الذي يربط به يد البعير وهي جالسة. فالإبل تقوم واحدة بعد واحدة، إذا قامت واحدة تحركت ثم خلت العقال، فإذا رأتها أختها قامت، فإذا رأتها الثانية قامت ثم تتفلت. هكذا صاحب القرآن الذي يحفظ القرآن إذا تركه تفلت من قدره كما تتفلت الإبل من عقلها. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف، بل هو نفسي استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها.
النعم هي الإبل، عقلها جمع عقال، هو الحبل الذي يربط به يد البعير. تفصيا للتفلت في سبب لأحد ما تقول نسيت كذا، وإنما يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف، بل هو نسي.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.